فنمنع في بعض شروط المفاوضات السيف لعل بعض الأصدقاء استمعوا من هذا المجازي. الآن إن شاء الله نشرع من الشرط الخامس، لكن المباحث التي توقف هذه المباحث عليها إن شاء الله نتجرب ونقوم ثانيا نعيد إن شاء الله، بحيث لم يتوقف البحث على المباحث الماضية. مثلا إذا وجد شخص بعض الأصدقاء قالوا مثلا ما سمعنا هذه المطالب عنهم لا نفتهم، إن شاء الله كل المباحث التي يتوقف بحوثنا في الأيام القادمة عليها نعيد تلك المباحث إن شاء الله نتكلم. الخامس أن يكون الربح مشاعا بالنقد. السيد الماتن رحمة الله عليه صاحب الأرض يقول الشرط الخامس لصحة المضاربة أن يكون الربح مشاعا بالنقد، بحيث فلو جعل لأحد ما مقدارا معينا والبقية للآخر. مثلا إذا قال العامل أبي الضارب مالك مثلا خذ هذه الأموال واتجر بها، ويكون مثلا 3,000 تومان ربح لي والبقية لك، قال السيد هذه المضاربة باطلة. أو قال مالك الربح بينهما بيننا وبينكم إلا في مقدار 2,000 تومان، 2,000 تومان ربح لي ما صاد على 2,000 يقسم بيني وبينك، قال السيد باطل. نحن نتكلم إن شاء الله في مقامين. المقام الأول أن هذه المضاربة بعنوان عقد المضاربة هل هي صحيحة أم لا؟ المقام الثاني لو فرضنا أن هذا العقد بعنوان المضاربة كان باطلا، ولكن هل يمكن تصحيح هذا العقد بعنوان مطلق العقد أوفوا بالعقود؟ هذا عقد ولكن لا يسمى بالمضاربة، لا يسمى. وأصلا هل أثر خاص ثمر مخصوص العقد المضاربة أو لا؟ لا فرق بلحاظ الثمرة في كون هذا العقد صحيحا بعنوان المضاربة وبعنوان العقد الآخر. أما المقام الأول، قال السيد الخوئي رحمة الله عليه استفاد الماتن صاحب العرب عن الرواية والربح بينهما، قال الإمام عليه السلام والربح بينهما، استفاد جناب صاحب العرب من هذا الرواية الشريفة أن الشرط في المضاربة أن يكون الربح بكل جزء منه، بكل شيء منه يقسم بين المالك والعامل، بين صاحب المال وبين العامل. مثلا إذا تجر العامل وربح 1,000 تومان، لا بد أن يقسم كل 1,000 بين العامل والمالك. بعد هذا إذا قال المالك يرتكب بين العامل of the bottom. ليش؟ لأن الإمام عليه السلام قال كل جزء من الرب لابد أن يقسم. هذا المقدار جزء من الرب ولا يقسم. ولكن استشكل السيد الخوئي رحمه الله عليه على صاحب البركة. قال تارة إن الربح لا يزيد على المقدار المستثنى، بمعنى أن كل الربح في طول السنة مثلا 5 أمتار. هذه المضاربة باطلة قطعا. لماذا؟ لأن الربح بينهما لابد أن يقسم جزء من الربح، لا أقل جزء من الربح بين العامل والمالك، مع أن هذه المعاملة هذا العقد كل الربح فيها للمالك وللمال. اما لو زاد الربح على هذا المقدار، مثلا صار الربح في طول السنة 6000 تومان، هذه المضاربة بعنوان المضاربة كانت صحيحة، لأن 1000 تومان من الربح يقسم. والربح بينهما ليس معنى كلام الإمام عليه السلام كل جزء من الربح لابد أن يقسم، لا. هذه الرواية لها إطلاق، والربح يعني شيء من الربح، يسمى بالربح شيء من المقدار فائدة يسمى بالربح، إذا قسم بين العامل والضارب يكفي هذا المقدار في صحة المعاملة في صحة المضاربة. والرواية مطلقة تشمل هذا المضاربة. هذا الإشارة من السيد الخوئي رحمة الله عليه زين جيد. ليش؟ لأن الربح بينهما إن قلت إذا التفتوا بهذا المطلب، مطلب مهم ومفيد في كثير من أبواب الفقه في المعاملات، لا شبهة في أن إطلاق عقد المضارب بحيث لم يكن شرط آخر فيها يقسم كل الربح بين العمر المالك. فعلى هذا إذا شرط العامل أو المالك مقدارا من المال له، هل يكون هذا الشرط مخالفا للسنة محرما للحلال محللا للحرام مخالفا للشرع حتى يكون الشرط باطلا؟ أولا. وإذا كان الشرط باطلا هل تسير ببطلان الشرط المضاربة باطلة أن المضاربة باطلة أو لا؟ لا تكون المضاربة باطلة بل نفس الشرط باطل، والشرط الفاسد والباطل لا يفسد ولا يبطل العقد. لا أدري لماذا لم يتكلم السيد الخوئي رحمة الله عليه في هذا المطلب. نحن نقول والربح بينهما ليس الرواية مفادها أن المضارب من حيث هي لو خلي بتبعها يقسم الرب بين مالك والعامل فيه. لا يكون للرواية اطلاق ينفي الشرط وعلى هذا على الشرط صحيح اشترط في المضاربة مقدارا خاصا من المال لأحد. ليش؟ لا تقول أن هذا الشرط مخالف للكتاب أو السنة. الله لأننا قلنا طارة مثلا يقول في الرواية الإمام عليه السلام ابتلى بيد من أخذ بالساق فلو اشترت في عقد النكاح وعقد آخر وفي الطلاق مثلا أن يكون أمر الطلاق بيد الزوجة او بيد مثلا ابيها او مثلا اخيها نقول هذا الشرط فاسد باطل. لماذا؟ لان كلام الامام عليه السلام الطلاق بيد من اخذ بالساق كلام الامام مطلق، يعني الطلاق بيد من اخذ بالساق ولو اشترط امر اخر ولكن بخلاف باب المضارب اذا قال مالك خذ هذا المال واتجر به قال الامام عليه السلام لا باس والربح بينهما ان المتفاهم عرفا من هذه الروايه ان الربح بينهما لو خلي بتبعا بلا اشتراط شيء آخر لو مع اشتراط شيء آخر. لذا هذا الشرط لا يكون فاسدا، لا يكون مخالفا للكتاب. إن قلت الشرط الفاسد قسم نوع منه شرط مخالف للكتاب والسنة والنوع الآخر شرط مخالف لمقتضى العقد الشرط بالنسبة إلى اختصاص مقدار من الربح لأحد ما لا يكون مخالفا للكتاب ولكن يكون مخالفا لمقتضى العقد، والشرط المخالف لمقتضى العقد باطل. مثلا إذا نجح أنجح رجل امرأة وقال بشرط أن لا تسير زوجة لي أنجحتك على كتاب الله وسنة النبي على المهر المعلوم بشرط أن لا تسير زوجة لي. فقال المرأة أبا الرجل قبل منك، نقول هذا الشرط باطل. لماذا؟ لأن مقتضى عقد النكاح وسيرورة الزوجة، سيرورة المرأة زوجة للرجل والرجل زوجا للمرأة، هذا مفاد عقد النكاح. إذا اشترط عدم سيرورته
وعدم سيروبتها زوجة للرجل هذا مخالف الشرط المخالف لمقتضى العقد فاسد بل مفسد بل مفسد لماذا يقول فاسد ما الدليل عليه ما الدليل كل الروايات ورد في الشرط المخالف للكتاب ليس عندنا الرواية الواحدة على بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد ليس عندنا نقول نعم ولكن الشرط الصحيح ماذا المقصود من الشرط السخيم هو الشرط الذي يجب الوفاء به فإذا كان العقد باطلا فإذا لم يكن العقد صحيحا فلا معنى لوجوب العمل بالشرط لأن وجوب العمل بالشرط من توابع العقد الصحيح فإذا لم يكن العقد صحيحاً فلا معنى لوجوب الوفاء بالشرط لوجوب العمل بالشرط فحيث كان هذا الشرط مفسداً للعقد يكون فاسداً التفتوا تارة يكون الشرط فاسدا ابتداء ومن حيث فساده يوجب فساد العقد أخرى يكون العقد على العكس حيث كان الشرط موجبا لفساد العقد فيكون فاسدا يعني في بداية الأمر الشرط فاسد لا في بداية الأمر يكون الشرط مفسدا حيث كان مفسدا يكون فاسدا الشرط المخالف للكتاب إذا قال فقيه هو مفسد للعقد فهو من حيث أنه فاسد مخالف للكتاب يوجب فساد العقد ولكن الشرط المخالف لمقتضى العقد الإجماع على بطلان العقد وبطلان الشرط اذا الشرط مفسدا فيكون فاسدا خب ان قلت لماذا يكون الشرط المخالف لمقتضى العقد مفسدا للعقد لماذا ما الدليل روايه اجماع ايه عقل نقول الدليل على فساد العقد في موارد بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد الدليل على بطلان العقد هو أن من قال أنكحتك على كتاب الله وسنة نبيه على المهر المعلوم بشرط أن لا تسير زوجة لي وقالت المرأة قبلتم فإن هذا العاقد هذا المنكر هذا الرجل لا ينشر عقد النكاح لأن مفهوم عقد النكاح مدلول أنكحته يعني أنا أريد أن أن أوجد علقة النكاح وتسير زوجتي. فإذا قلت بشرط الله يكون قصد المتنافيين، قصد المتنافيين لا يتحقق الخارج. ميسير أنا أقصد البيت وأقصد عدم البيت. لا تقول لماذا يقال في المنطق الفرض المحال؟ فرض المحال ليس بمحال. يمكن أنا أفرض مجيء المطر وفي نفس ذلك الزمان أفرض عدم مجيء المطر، لا بس فرض المحال ليس بمحال. قلت نعم، فرض المحال بمعنى المضاف للمضاف إليه ليس المحال، ولكن الفرض المحال بمعنى الصفة الموصوف محال. ما يصير أنا الآن أفرز مجيء المطر والآن لم أفرز مجيء المطر. نعم يمكن أفرز مجيء المطر وأفرض عدم مجيء المطر، لا بأس. الآن أفرض مجيء المطر والآن لم أفرض مجيء المطر. أنظر اجتماع النفسين، الشرط المخالف لمقتضى الأفعال الفرض. ليش؟ لأنك تقول لأنك تقول الكذب، لأنك تقول أنجح يعني وجد علقة النكاح بشرط أن لا تصير زوجة لي، يعني لم وجد علقة النكاح، لم أعتبر علقة النكاح. ليش؟ لأنك إذا اعتبرت علقة النكاح قطعا تصير البعض زوجة. فإذا قلت بشرط الله تسير زوجتا يعني الله تعتبر علمة النكاح. وعلى هذا إذا هذا المطلب الذي الآن سنذكر إن شاء الله لم أرى ولم أجد في أي كتب ولم أسمع من المشايخ الظلام والأساطير الكرام ومن الأجندة والمعاظم وهو أن الرجل إذا قال للمرأة أنجحتك على كتاب الله وسنة نبيه على المهر المعلوم بشرط أن لا تسير زوجة لي شرعا، بشرط أن لا تسير زوجة لي شرعا، هذا الشرط لا يكون مخالفا لمقتضى العقد. ليش؟ لأن مقتضى العقد هو اعتبار الزوجية عند المتعاقدين لا عند الشرع. أنا لا أوجد النكاح الشرعي الزوجية الشرعية، أنا أوجد بسبب عقد النكاح، بسبب إيقاع النكاح وإيجاد عقد النكاح أنا أوقع الزوجية المعتبرة عند المتعاقدين. فالزوجية المعتبرة عند المتعاقدين كانت موضوعة للزوجية الشرعية، يعني أن الشارع قال، أن الشارع جل وعلا قال إذا أوجد شخص الألق زوجية بينه وبين امرأتين فأنا چیز عمری یعنی ماذا ای شیء اريد من عمری یعنی انا ایذن او الغیت الزوجی فاذا وقع عقد النکاح فی الخارج یوجد فی الخارج ثلاث زوجیات از زوجیه معتبر عند المتعاقد از زوجیه معتبر عند العقلاء از زوجیه معتبر عند الشارع فربما یوجد متناکحین متعاقدان یوجدان عقد النکاح بینهما ولیکن لا یقبل العقلاء ولا یقبل الشارع كما اذا انشأ احد عقد النكاح بينه وبين اخته مثلا بينه وبين مثلا امه ربما يوجد عقد النكاح الألقة النكاحيه بين العقلاء ولكن لم يوجد عند الشارع كما مثلا في الجمع بين الاختين في السيره العقلائيه عقد النكاح بين الأختين مقبول صحيح ولكن الشارع لم ثالثة العقد النكاح يوجد العلقة الزوجية العلقة النكاحية توجد عند المتعاقدين عند العقلاء وعند الشارع كما إذا عقد رجل امرأة مع شرائطه عقد النكاح صحيح بعد هذا اذا قال العاقد انكحتك ايتها المرأة على كتاب الله وسنة نبيه على المهر المعلوم بشرط ان لا تسير زوجة لشرعا فهذا الشرط لا يكون مخالفا لمقتضى العقد لأن مقتضى العقد مدلول العقد مضمون العقد مضمون العقد مقتضى العقد مفاد العقد هو الزوجية عند المتعاقدين لا الزوجية عند الشرع نعم هذا الشرع يكون مخالفا للكتاب أما إذا قال إن الرجل أنجحتك على كتاب الله وسنة النبي أيتها المرأة بشرط أن لا تسير زوجة لي عندي وهذا متخافتا هذا معناه يعني أن العاقل يريد إيقاع العقد وعدم إيقاع العقد ايجاد القلق و عدم ايجاد القلق و عدم ايجاد القلق هو من الفرض المحال لا من فرض المحال الذي هو ممكنان معقولان ليس بمحال هو فرض المحال واما الفرض المحال بنحو السفر الموصوف فهو محال إذ معناه الفرض وعدم الفرض فعلى هذا قول السيد هكذا السيد يقول المضارب عرفا المضارب عند العقلاء معنى عقد المضارب في العرف هو سيرورة الربح بينهما بكل جزء من الربح وعلى هذا يقول هذا الشرط مخالف لمقتضى عقد المضاربة فحيث كان الشرط مخالفا لمقتضى عقد المضاربة فعقد المضاربة باطل والشرط باطل هذا توضيح كلام السيد رحمه الله عليه والسيد الموت ولكن نحن لم نفتهم جناب السيد لم نفتهم جناب صاحب الأرض السيد الخوئي حيث أن عرض بطلان أن بطلان عقد المضاربة في المقام إما يكون من جهة كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد كما ذكرنا وإما يكون من حيث كان هذا الشرط مخالفا لمقتضى عقد المضاربة لمقتضى الروايات ولا يكون مخالفا للكتاب وقلنا كلا الأمرين باطلا والشرط صحيح والحق مع السيد الخوئي وكلام السيد الماطل غير تامين ومما ذكرنا مثلا في كتاب النكاح كتبوا الفقهاء إذا أنكح رجل بالغ مع ابنة صغيرة ابنة كان سنها سن واحد الرجل كان سنها 50 20 30 40 عقد ابنة صغيرة بمدة قليلة بمقدار ساعة أنكحتك على كتاب الله وسنة النبي على هذا المقدار من المهر وفي المدة المعلومة ساعة بعض الفقهاء استشهدوا في صحة هذا العقد لماذا؟ قالوا إن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد إن مقتضى عقد النكاح هو الاستمتاع وبنت صغيرة مدة واحد ساعة زمان ساعة كيف يمكن الاستمتاع؟ هذا الحق باطل ولذا قال شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه لا الأرض صغيرة ليش؟ لأن الرجل يلعب مع هذا البنت ولو كانت سنتين يلعب بعضهم قالوا لا بد أن ينشأ عقد النكاح إذا أريد المحرمية أنكحتك على كتاب الله وسنة نبيه على هذا المهر وفي هذه المدة يعني 10 سنوات حتى تسير هذه البنت مثلا 11 سنة أو 12 سنة وأمثال ذلك هذا أصلي ثم بعد إتمام العقد وهب بقية المدة ولكن نحن قلنا له لا تحتاج صحة العقد إلى كلام شيخنا الأستاذ حتى يضحك البعض كما في المجلس حينما كان يقول رحمة الله عليه هذا المطلب بعض الجالسين في المجلس كانوا يضحكون كيف يمكن الاستمتاع من بنت صغير من سنها مثلا واحدة لا مثلا أقل قال ليس لكم تشعر ولكن نحن نقول بصحة عرض العقد بلا احتياج إلى تجربة كما قال الأستاذ رحمة الله عليه بلا احتياج إلى تطويل المدة كما قال الآخر ليش؟ لأننا قلنا مقتضى عقد النكاح ليس الاستمتاع مقتضى عقد النكاح هو ما مجرد تحقق النكاح عند المتعاقدين. حتى ما عند الشرع، عند المتعاقدين. نعم، إذا اشترط عدم الاستمتاع اشترط شرطا مخالفا للكتاب. مثلا إذا قال رجل لبنت كانت صغيرة سنها مثلا سنة، أنكح بك بمقدار ساعة واحدة أو بالقبل، كان صحيح. إذا قلت هذا الأمر لهم لا ثمرة تحته، لا ثمرة تحته، و تصحيح العقد الذي لا يكون خلائيا لهم أدلة الإمضاء لا تشمل هذا العقد، نقول ليس بالعقد بل له لهذا العقد ثمرة جيدة مهمة وهي المحرمية. إذا أراد الرجل محرمية أم مثلا هذه البنات أو محرمية آخرين فهذا القرب فهذا الصمم أسر مهم، وللكلام تتمة إن شاء الله بكرة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.